الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فأبدأ الكلام بمحية من تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا المساء وجمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وشكر الله لكم دعوتكم إياي وحضوركم هذا المجلس، وأبشر نفسي وإياكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وشكر الله لأخينا الكريم الشيخ هيثم هذه المقدمة، لكنني لست كما قال، بل أقول كما قال الأول: يظنون بي خيرا وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فلا تفضحني يا إلهي بينهم وكل لي يا مولاي في ساعة الحشر. وكان بعض الصالحين إذا أثنى عليه أحد الناس يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. وكما قيل: اعلم أن الخلق أعجبوا بك فإنما يعجبون بجميل ستر الله عليك. وأسأل الله أن يديم علينا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة. ولا أجد خيرا أيها الإخوان في هذه الكلمة من حديث عن الآيات التي تلاها جزاه الله خيرا، وهي من سورة الفجر، سورة المكية باتفاق أهل التفسير، والتي افتتحها ربنا جل جلاله بالقسم بالفجر. الفجر الوقت المعروف، مثلما أقسم ربنا بالعصر، ومثلما أقسم بالليل والنهار والشمس والقمر، فذلك أقسم بالفجر لأن للوقت أهمية عظيمة في ديننا، فعباداتنا كلها مربوطة بالوقت، فلا نصلي إلا بوقت، ولا نصوم إلا بوقت، ولا نزكي ولا نحج إلا بوقت، ولا نؤذن إلا بوقت، فمدار عباداتنا على الوقت. بل العمر كله ليس إلا وقتا محدودا له بداية ونهاية، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك، قل من يتجاوز هذا العمر. ولذلك بعض الجهال لما سأل أحد الناس: كم عمرك؟ فقال له: 80 سنة. قال له: إذن أنت خرجت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد بين 60 و70. لكن طبعا الرد اليسير على مثل هذا الكلام بأن بعض خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم عاشوا زمانا طويلا. فعثمان رضي الله عنه لما قتل كان عمره 83 سنة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه. وكذلك حسان رضي الله عنه الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أهجهم وروح القدس معك. هذا الرجل المبارك عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، لما مات كان عمره 20 و100 سنة رضي الله عنه. وكذلك أنس ابن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان أنس ابن 10 سنين، فجاءت به أمه قالت يا رسول الله ما بقي أهل بيت في المدينة إلا أتحفوك، يعني أتلك بهدية، وليس عندي ما أتحفك به إلا ولدي أنيس، اجعله خادما لك. يقول رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريحه، ولا مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، وما رآني مرة إلا تبسم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. أمه جاءت يوم من الأيام قالت يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، فدعا له بثلاث دعوات، قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. فأنس رضي الله عنه عاش 99 سنة، يعني 100 إلا واحدة. قال وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت، ولقد دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، لا أقول سقطا ولا ولد ولد، ليس أحفاده ولا نزلوا ميتين، وإنما أولاده أولاد من صلبه دفن كم 100، إذا بقي كم نايمين. إذا دفن 100 الله أعلم بقي 200 300، الله أعلم. فالمقصود لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 تنبيه لنا، يعني لو فرض مثلا أن الواحد منا سيعيش 60 سنة، ربعها مضى في الطفولة قبل أن يجري عليك القلم، يعني 15 سنة الإنسان كان طفلا، بقي 45، هذه 45 ثلثها يمضي نوما، 15 سنة وأنت نائم، بقي كم 30، هذه 30 يوم القيامة تحاسب فيها على الأيام والليالي والساعات والدقائق والثواني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هذا هو رأس مالك، هذا هو عمرك. ولذلك ربنا حين يقول والفجر، حين يقول والعصر، حين يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، حين يقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، هذا كله تنبيه لنا إلى أهمية الوقت، أن نقدره حق قدره وألا نجعله يتفلت من بين أيدينا. ثم يقسم ربنا جل جلاله بليال عشر، والله يقسم بما شاء، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فربنا يقسم بليال عشر، ما هي الليالي العشر؟ قيل هي العشر الأواخر من رمضان، وقيل هي العشر الأول من ذي الحجة، وقيل هي العشر التي أتمها الله لموسى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقسم ربنا بالليالي العشر، ثم يقسم بالشفع والوتر. قيل الشفع سائر المخلوقات والوتر هو الله، فكل ما في وجود زوج إلا الله فإنه هو الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. ولذلك أي شيء في الدنيا كما قال ربنا ومن كل شيء خلقنا زوجين، سواء في الإنسان في الحيوان في النبات أي شيء زوجين، والله جل جلاله ليس كمثله شيء. وقيل بل المقصود صفاته جل جلاله، فصفاتنا زوجية، علم وجهل، قوة وضعف، قدرة وعجز، حياة وموت. أما الله جل في علاه فصفاته وتر. وقيل المقصود بالشفع الوتر الشفع يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، والوتر يوم عرفة، وهما خير أيام السنة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. والشفع والوتر، ثم يرجع ربنا بعدما أقسم بالفجر يقسم بالليل، والليل إذا يسري أو إذا يسري بمعنى إذ يغطي الكون بظلامه، بعدما كان الناس في شمس مشرقة وضياء ظاهر يعودون في ظلام داس، ومن هذا في غير السبيل، فأنتم عندكم الليل ليل والنهار نهار، لكن في بلاد الله الأخرى الناس يكونون في ضياء يرى بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك يصيرون في ظلمة، كما قال جل من قائل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. هنا قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. يقسم ربنا بالليل والنهار مرارا من أجل أن ينبهنا، كما قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقال إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال ما من يوم يصبح إلا وهو ينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود. كل شيء يعود، الإنسان لو فقد ماله يمكن أن يعود، لكن بالله عليكم هذا اليوم الذي ذهب الآن غربت شمسه، هذا اليوم الثاني عشر من صفر سنة 1434 أو نقول السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2012، هل سيرجع إلى يوم القيامة؟ لا والله لن يرجع. الشيء الوحيد الذي لا يعوض هو الوقت، ولذلك ربنا بعدما أقسم بالفجر يقسم بالليل والليل إذا يسري، ثم يوجه هذا السؤال هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هو العقل، وسمي حجرا لأنه يحجر الإنسان عن فعل ما لا يليق، لأن ربما أحيانا الإنسان يغضب ويريد أن يتكلم بالكلام البذيء، ما الذي يمنعه؟ عقله، ما ينبغي أن أقول كلاما لا يليق. ربما يريد الإنسان أن يفعل فعلة ما تنبغي، ولكن عقله يحجره ويمنعه، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع ناس كثير منهم لا خلاق له، من أمثال أبي جهل، أبي لهب، عقبة بن أبي معيط، عقبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، الأخنس بن شريك، النضر بن الحارث، هؤلاء كانوا فراعنة جبابرة ملأوا الأرض جورا وظلما، وكانوا متكبرين، بعضهم متكبر بسبب المال كالوليد بن المغيرة، وكان يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قريتين مكة والطائف، عظيم مكة الوليد بن المغيرة وعظيم الطائف عروة بن مسعود الثقفي، عندهم حدائق جنات من نخيل وأعناق، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء، ولذلك كانوا يستنكفون عن اتباعه، عن اتباعه، مثلما استنكف قارون سابقا، وكان يقول لموسى عليه السلام يا موسى لئن فضلت علي بالنبوة فقد فضلت عليك بالمال، أنت نبي وأنا غني. هكذا بعض الناس عنده خلل في الفهم، ليه؟ ربما يكون بسبب الناس، الناس دائما يعظمون الغني، أنتوا صاحين إخواننا؟ بل حتى الكلاب، حتى الكلاب، يعني كما قال الأول رأيت الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابه وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابه. يعني حتى الكلاب ما شاء الله تميز بين الغني والفقير، ولذلك تجد الغني ينتفخ 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 حتى يظن أنه ما خلق الله أحدا أكرم عليه منه. وبعضهم امتنع عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة الأولاد، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قالوا كان له 10 من الولد يشهدون معه المجالس، وكانوا يقولون إن محمدا أبتر أبتر، يعني ما عنده أولاد، كلما ولد له ولد ما كاد يجب حتى يموت. مات له القاسم وأكبر أولادي، ثم مات عبد الله، ثم مات إبراهيم، بل ماتت بناته كلهن، زينب، رقية، أم كلثوم، ما بقيت له إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فكان يقولون إن محمدا أبتر فإذا مات استرحنا منه. وبعضهم امتنع عن الإيمان به بسبب السن. السن، معاوية بن أبي الصلت كان رجلا من الشعراء يكتب شعرا يتكلم عن الإله العظيم الجليل، وما كان يعبد الأصنام ولا الأوثان، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به. فقيل له إن محمدا يدعو إلى ما كنت تدعو إليه، فقال كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر، وإني لا أستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. أنا عمره 40 سنة وأنا عمري 70، كيف أمشي معه؟ فالله عز وجل يذكر لهؤلاء جميعا، لهؤلاء المتكبرين، كما قال علماؤنا الكبر والعياذ بالله يدخل إلى النفس الإنسانية بواحد من 7 أسباب: إما العلم، وإما العمل، وإما المال، وإما الجمال. هذا في النساء كثير.
في سؤال هنا مولانا.
خلاص سكت. أقول السبب الأول للكبر ما هو؟ العلم، يعني واحد عنده علم يتكبر على الناس. والسبب الثاني العمل، واحد من الناس يصوم يوم الاثنين فإذا رأى الناس مفطرين يعني يشعر في نفسه بأن هؤلاء ليسوا بشيء، ولا حشرات بهائم، أنا صايم. أو يوفق لصلاة ركعات بالليل فيتكبر والعياذ بالله، أو يحفظ شيئا من القرآن يتكبر على الناس. فالعلم سبب للكبر، والعمل سبب للكبر، ثم المال هذا واضح، ثم الجمال، إنسان يعطيه الله عز وجل وجها حسنا فيتكبر على من ليس كذلك، على الدين. ثم السبب الخامس الأولاد، يعني الإنسان الذي أعطاه الله يعني أولادا يتكبر على من ليس كذلك. ثم السبب السادس النسب، النسب، أنا فلان ابن فلان، يعني مثل ما قال الخبيث أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومثل ما بعض الناس الآن يفتخر بأنه من قريش أو أنه من قباع أو أنه من باهلة أو أنه من كذا، وكما قال الأول إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فعلا آباء كانوا طيبين لكن أنت لست كذلك. ثم السبب السابع كثرة الأنصار، كثرة من يسيرون من ورائي. ولذلك الأول قال لأخيه أنا أكثر منك مالا وبعدين وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. والآخر قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك خيرا من مالك ويرسل عليها حسبانا أي سيلا عرمرا فتصبح صعيدا يعني أرضا منساء جرداء لا زرع فيها ولا ماء زلقا يعني كلما مشى عليها الإنسان ينزلق ويسقط كما هو الحال عندكم هاهو إنسان لو ما انتبه يسقط سريعا فالله عز وجل يقول لهؤلاء المتكبرين المتغطرسين ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد يضرب لهم مثلا بهذه الأمم الثلاثة التي تكبرت على الله عاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة فماذا فعل الله بهم أرسل الله عليهم ريحا صرصرا باردة عاتية في أيام نحسات سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام بدأت من فجر يوم الأربعاء وانتهت مع غروب شمس سبع ليال وثمانية أيام حسوما قال الله عز وجل فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية كانت الريح تحمل هذا القوي الذي كانوا يقولون من أشد منا قوة تحمله ترفعه في الفضاء ثم تضرب به الأرض فتشدخ رأسه فيرجع جسدا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل العجز الأسفل عندنا دائما العجز وعندنا الصبر فهذه الريح تقطع رأسه يعود جسدا بلا كأنهم أعجاز نخل خالص فهل ترى لهم من باقية ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد كان يتطاولون في البنيان كما قال لهم نبيهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين هذا كان حالهم وثمود الذين جابوا بمعنى قطعوا ومنهم قيل للجيب جيب الجيب سمي جيبا لأن فيه قطع والجيب أيها الإخوان نحن الآن نعتقد بأنه هذا هو الذي نضع فيه المال لكن الجيب في لغة العرب الفتحة التي تكون عند العنق ها هنا قال الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن هذا هو الجيب أنت صاحب يا أصحاب الجيوب هذا هو الجيب ليس الفتحة التي تكون في الجانب وإنما هذا هو وثمود الذين جابوا أي قطعوا الصخر بالواد ثمود هؤلاء كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وتكبروا على نبيهم صالح عليه السلام لما دعوا إلى الإيمان أبوا وقالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين بعدين يقولون قد كنت فينا مرجوا قبل هذا في النهاية طلبوا منه آية ما الآية التي تريدون قالوا نريد ناقة كوماء كبيرة كثير لبنها بارد في الصيف دافئ في الشتاء يريدون ناقة ومعها سخان وثلاجة ما شاء الله وصالح عليه السلام دعا ربه فانفلقت الصخرة عن ناقة بالوصف الذي ذكروه قال لهم هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء لكنهم قبحهم الله لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة خرج من بينهم أشقاها رجل عاتم عالم يقال له قدار بن سالف فعقر تلك الناقة والناس يشجعونه وقد حذرهم نبيهم فقال لهم رسول الله ناقة الله يعني احذروا ناقة الله وسقياها قال الله عز وجل فعقروها ما انتبهوا إلى تحذيره
نبيهم، فالله عز وجل أرسل عليهم صاعقة من السماء، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الصيحة العظيمة التي تهلك كل شيء. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فرعون ذي الأوتاد. فرعون هذا كان شيطان من شياطين الإنس، ما عرفت الدنيا أخبث ولا ألأم ولا ألعن منه، حتى بلغ به الكفر أن يقول أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والمصريون على عادتهم في السخرية يحكون يقولون بأن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى جاءه رجل فلاح مزارع بسيط ويجر بقرة قد ماتت، وجاء إلى قصر فرعون وقال للحرس أنا أريد ربنا، أريد سيدنا. قالوا له لما؟ قال هذه البقرة ماتت وأريد منه أن يحييها. فالحرس لأنهم مطبوعون على البلادة دخلوا إلى فرعون قالوا له يا ربنا يا سيدنا يا مولانا، إن بالباب رجلا يقول إن بقرته قد ماتت ويريد منك أن تحييها. فرعون دخل في حيث ضيس قال لهم قولوا له إن ربك مشغول بالبشر لا بالبقر. وكانت هذه حيلة جيدة. قالوا كان جالسا مع هامان وزير إعلامه الدجال الكذاب، فكان يأكل معه، فقال له تعرف يا هامان رأسك هذه لما خلقناها أتعبتنا، رأس كبير. فقال له هامان علي يا فرعون. فهذا الخبيث كان يسخر من نبي الله موسى عليه السلام، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وقد أراه الله عز وجل 9 آيات بينات، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. هذه كلها رآها لما أبى أن يؤمن، أرسل الله الطوفان، طوفان نيل مصر فاض حتى دخل البيوت ودخل في كل مكان وأفسد على الناس معايشهم. فجاء فرعون مستغيثا بموسى، يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وموسى عليه السلام دعا الله فالطوفان خمد وعاد النيل إلى وضعه، فأصدر فرعون بيانا بأننا قد أمرنا النيل بأن يعود فعاد. فجاءته الآية الثانية الجراد، أرسل الله عز وجل جرادا جيشا لا يعرف أوله من آخر، قالوا حتى غطى عين الشمس فأكل كل شيء، قالوا حتى الثياب، ما أكل الزروع فقط، حتى الثياب وحتى الأبواب أكلها. فجاء يا موسى مستغيثا، يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. موسى عليه السلام دعا ربه وذهب الجراد، فأصدر البيان رقم 2 لأننا أمرنا الجراد بأن يعود فعاد، فإنه خلق من خلقنا. فجاءته الآية الثالثة، أرسل الله القمل، يعني يقول القمل يا شيخ جمال في المغرب فيه أكيد لا السويد ما كيف يعيش مع الجليل. القمل قالوا دواب صغار سود، لكنها سبحان الله تفعل الأفاعيل. قالوا هذا القمل دخل في سائر المنافذ، دخل في الآذان ودخل في الأنوف ودخل، وفرعون بدأ يعطس وينفض ويفعل، وعادت حياته جحيما لا يطاق، فذهب إلى موسى مستغيثا فدعا الله فأذهب القمل فأخرج البياض رقم كم؟ ثلاثة، لأننا أمرنا القمل أن يذهب فذهب. فجاءت الآية الرابعة الضفادع بصوتها العجيب، جاءت الضفادع دخلت في كل شيء، إذا طبخ طعاما جاء فوجده قد امتلأ مصادع، إذا حفظوا ماء وجدوه قد امتلأ بالضفادع، إذا فتح خزانة ثياب وجد مملوءة ضفادع، في كل مكان ضفادع، ضفادع ذات اليمين وذات الشمال، من الخلف ومن الأمام، من فوق ومن تحت. فدعا الله جل جلاله موسى عليه السلام فأذهب الضفادع. فجاءت الآية الخامسة، الدم، الدم، هذا النيل الذي يفيض بالماء العذب حوله الله عز وجل دما عبيقا، دما يعني ليس دما أحمر خفيف، لا، دما عبيق معه القيح والصديد، شيء منتن، رائحته قبيحة، شكله منفر. وكان الواحد من قوم فرعون يأتي يشرب يجده دما عبيقا، فإذا جاء الواحد من بني إسرائيل يشرب وجده ماء قراحا زلالا. وكان الواحد من قوم فرعون يطلب من الواحد من بني إسرائيل أن يغرف له، فإذا غرف له ماء زلالا يأتي الفرعون يشربه يتحول إلى دم عبيق. فكان يطلب من الإسرائيلي أن يشرب ثم يقذف في فمه، فإذا شرب ماء طيبا يقذف في فمه يتحول إلى دم عبيق، ما في فائدة. فجاء يستغيث بموسى فعاد النيل كما كان فرجع إلى الكفر. يقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، مرة ساحر ومرة مسحور. قال له موسى لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء أي الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا مصروفا عن الحق هالكا. ولذلك ربنا يقول لأبي جهل وأبي لهب والوليد والنضر بن حارث أمثالهم بأن فرعون هذا كان أقوى منكم، ماذا صنعت به؟ وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد كان منهم طغيان وعلو فأكثروا فيها الفساد، أكثروا فيها الفساد، كانوا مفسدين. والله عز وجل أخبر في القرآن أنه لا يحب المفسدين، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وأخبر جل جلاله بأن المفسدين مصروفون عن فهم القرآن، قال جل جلاله وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الإفساد في الأرض سبب ليه؟ الإنسان يضل عن فهم القرآن. ومن الإفساد في الأرض الحرابة، الإنسان يقطع الطريق يسفك الدماء. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فأكثروا فيها الفساد، ماذا صنع الله بهم؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. إخواننا صحيح، ما هو العذاب الذي سلطه الله على عاد؟ ريحا صرصرا عادي، ثمود الصيحة، قوم فرعون الغرق، وأصحاب الفيل طير العذابين ترميهم. يقول العباد رحمه الله بأن الله عز وجل سلط على كل قوم عقوبة تناسب حالهم. لما قالت عاد من أشد منا قوة، والقوة يعنون بها قوة الأجساد، ضخامتها، طولهم فارع، عرضهم كبير، بأسهم شديد، عضلاتهم قوية، الله عز وجل أهلكهم بهذا المخلوق اللطيف الذي يمر مرورا، الريح. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من جند الله. قولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. والله عز وجل أهلك عادا بالدبور، ونصر محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. طيب، ثمود لما صاحوا لصاحبهم فانبعث أشقاها أرسل الله عليهم الصيحة. فرعون كان يفتخر بالنيل، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقي. وكذلك قوم نوح لما كانوا خبثاء ما نفعت معهم الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، قالوا: كانت المرأة من قوم نوح إذا نزل بها الموت توصي أولادها فقول لهم: إن هاهنا رجلا كذابا اسمه نوح يزعم أنه رسول الله، وصيتي لكم قبل أن أموت ألا تصدقوه ولا تتابعوه. ناس أخباث، ولذلك ما يمكن تطهير الأرض منهم إلا بالطوفان. طوفان عم الأرض كلها، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكذلك أبرهة لما جاء بالفيل وهو مخلوق من ذوات الأربع، ضخم جسده، ما يكون إلا في البلاد الحارة كالسودان ونحوها، وجاء مسهوا بهذه الأفيال، الله عز وجل أراد أن يهلكه بالمخلوقات الضعيفة. طيرا أبابيل، جمع أبلة أي مجموعات، مع كل حجر مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقار، حجران في رجليه. قالت أمنا عائشة: الحجر فوق العدسة ودون الحمصة. تعرفون العدس؟ عندكم عدس في السويد؟ في. تعرفون الحمص؟ ما في حمص؟ خلاص ما يعرف يمشي يشوف. الحمصة الطائر يحمل حجرة فوق العدسة أكبر من العدسة بقليل ودون الحمص، شيء بالمقاس. كان الطائر يرمي الحجر على رأس الراكب على الفيل فيخرق رأسه ويحرق جوفه ويخرج من دبره فيخلص إلى الفيل تحته فيقتله. يعني أسلحة دمار شامل مثلا يمكن. هكذا فعلت. والسيدة عائشة ذكرت بأنها رأت بعض تلك الأحجار، يعني أهل مكة محتفظين بها، لكن ربنا بيّن بأنها من سجيل. قالوا: والسجيل طير مطبوخ بنار جهنم. واستدلوا على ذلك بالقرآن: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. وهنا في سورة هود قال: وأرسلنا عليها حجارة من سجيل منضود. فعلم أن السجيل هو الطين، لكنه طين مرسل من رب العالمين، أحرق وطبخ بنار جهنم، فكان له هذا الأثر. الله عز وجل يضرب المثل بهؤلاء: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وفرعون ذي الأوتاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال سبحانه: إن ربك لبالمرصاد. ولذلك بعض الحكام الظلمة لما سأل أحد العلماء قال له أين الله؟ قال له إن ربك لبالمرصاد. يعني يا مسكين، يا من تستخف بقدر الله جل جلاله، يا من لا تقدره حق قدره، اعلم أن ربك بالمرصاد وأنه جل جلاله يمهل ولا يهمل. إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وتلا، عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن ربك لبالمرصاد. ثم يرجع الخطاب إلينا، فأما الإنسان، الإنسان، الإنسان سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى، يحتاج إلى تذكرة دائما. قال الله عز وجل لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. والحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره ونثر ذريته بين يديه فنظر إليهم وبين عيني كل واحد منهم وبيص شيء من نور، فنظر إلى أحدهم وأعجبه شكله، قال يا رب من هذا؟ قال هذا ولدك داود. قال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال كم من له 100؟ فقال لا، إلا أن آخذ من عمرك فأعطيه. قال رضيت يا رب. فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم قال له بقي من عمري 40. فقال له ملك الموت أعطيتها لداود؟ قال ما أعطيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. ولذلك دائما إخواننا نحتاج إلى تذكير. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الناس قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. مرة صلى بالناس صلاة الظهر 2 ركعتين ثم قام واستند على المنبر وشبك بين أصابعه على هيئة المغضب، فهذا الصحابة أن يكلموه، يعني الصحابة تهيبوا. فواحد من الصحابة يقال له ذو اليدين، كانت يداه قصيرتين، قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني هل أوحى الله إليك أن الظهر صارت 2 ركعتين ولا أنت نسيت؟ قال له ما قصرت ولا نسيت. قال له بل نسيت، صليت بنا 2 ركعتين. فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله. فاستقبل القبلة وجاء بال2 ركعتين ثم سجد بعد السلام 2 سجدتين وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. ولذلك يا إخواننا الإمام لو سهى ما نقيم الدنيا وما نقول، يعني بعض الناس لو الإمام نسي بعض الصلاة يقولون أنت وين أنت؟ بالك وين؟ تصلي بنا إمام وتنسى؟ إن كان الإمام ليس بشرا لا، الإمام ينسى. وينبغي على من وراءه أن يذكره. ولذلك قال أحد الأئمة صلى بالناس و يعني قرأ إذا الشمس كورت بعدين فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ والناس من وراء ما في أحد حاضر، في واحد منهم مستعجل قال أما أنا فأعرف أين أذهب، ترك الصلاة وذهب. فالإيمان يذكر إذا نسي. سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى، وقيل سمي الإنسان إنسانا من الأنس، من الأنس لأنه يأنس. يعني الآن هذه البلاد الآن هذه اسمها البرور ولا إيش؟ قول البرور هذه لو جلست فيها وحدك ما معك إخوانك مسلمين طيبين هل يطيب لك العيش؟ ما يطيب لك العيش، يضيق صدرك وتحاول أنك تنتقل إلى بلد أخرى. قالوا لما خلق الله آدم في الجنة قالوا جلس مستوحشا، مستوحشا مع أن الجنة فيها كل شيء، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمن فيها ولا تضحى، لكن ما طاب عيشه فيها. قالوا فألقى الله عليه النوم وخلق حواء من ضلعه الأيسر. فلما انتبه وجد إلى جواره امرأة مثله من أنفسكم، من أنفسكم أي على طبيعتكم وشاكلتكم. فالملائكة أرادت أن تختبره، قالت له يا آدم ما هذه؟ قال هذه امرأة. قالوا له ولم سميت امرأة؟ قال لأنها من المرء أخذت. قيل له ما اسمها؟ قال حواء، لأن الله قال علم آدم. قيل له لم سميت حواء؟ قال لأنها خلقت من حي. فقالت له الملائكة أتحبها يا آدم؟ قال نعم. قال لحواء أتحبينه؟ قالت لا. قالوا فلو صدقت أنثى في حبها لزوجها لصدقت حواء. طبعا في زماننا هذا الرجال برضو يكذبون، حتى الرجال يكذبون، واحد منهم يكون ميت في زوجته لكنه يتظاهر أمام الناس إنه أنا مش سائل وإنه مستغني وإنه كذا، بينما هو لو غابت عنه ساعة يكاد يموت لكنه يتجلد. بينما شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل على ملأ من الناس، يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وفي مرة يقول إني رزقت حبها، حب عائشة رضي الله عنها. كانت رضي الله عنها إذا شربت من إناء يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه من حيث شربت فيشرب، ليس كما يسمع بعض الناس الآن إذا شربت زوجته يقول لها غسل الكوباية وجيب الموية. وكان إذا تعرقت يعني لحما، لحم في عظم تأكل منه، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ فيأكل من حيث أكل عليه الصلاة والسلام. لذلك وكان أحيانا وهي حائض يضجع في حجرها فيرتل القرآن، هذه تعملوها الليل إن شاء الله، كل واحد يضجع في حجرها ويرتل القرآن من أجل أن يظهر حبه لها. خلاص اتفقنا؟ سكتتم. المهم قلنا سمي الإنسان إنسانا لماذا؟ لأنه أو لأنه يأس. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه اختبره وامتحن ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، قدر بمعنى ضيق، قدر بمعنى ضيق. ومنه قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمني. أخواننا الآن كثير من الناس بهذا الفهم، إذا وسعت عليه الدنيا ويسرت له أسباب العيش يقول الله يحبني، وإذا ضيقت عليه قال الله يهينني. والأمر ليس كذلك، الدنيا ليست دار جزاء. يا أيها الإخوان، من أكثر مخلوق يحبه الله؟ عليه الصلاة والسلام. كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، يتقلب على فراشه من شدة الجوع. وكانت عائشة رضي الله عنها تمسح على بطنه وتبكي رقة له، تقول نفسي لك الفداء يا رسول الله، هلا سألت ربك ما تقتاد به؟ فكان يقول لها يا عائشة إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على مثل هذا العيش الشديد حتى قدموا على ربهم فأحسن ثوابهم وأكرم مآبهم، وإني أخشى إن تمتعت بطيبات الدنيا أن يقصر بي غدا دونه. عرض عليه ربه أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، فقال لا يا رب، بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. تعطيه ابنته فاطمة تمرة وكسرة من شعير، فيضع التمرة في كسرة الخبز ويقول لها والله ما ذاق أبوك طعاما منذ سنة. ينام عليه الصلاة والسلام على حصير فيؤثر في جنبه عمر رضي الله عنه يرى هذا المنظر فتدمع عيناه، يقول له: ما لك يا عمر؟ يقول: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت أكرم الخلق على الله، تنام على مثل هذا؟ فقال له: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فاحمد الله على ذلك. الدنيا أيها الإخوان، الإنسان إذا وجدها طيبة، نعم المال الصالح للعبد الصالح، لكن لو أن الإنسان حرم منها فليس معنى ذلك أنه هين على الله عز وجل. ولذلك بعض الزنادقة قال: كم عاقل عاقل أعيا مذاهبه، وجاهل جاهل تراه مرزوقا. هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. قلت: إحداها لا مفهوم. طيب الجاهل ميسور غني، وتجد العالم فقيرا مكذودا، تقول: هذا الذي صيرني زنديقا. والآخر يقول: رأيت الأسد في الغابات، تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. نقول: الدنيا أيها الإخوان ليست دارا للجزاء، وإنما الجزاء في الآخر. الدنيا ممر، لأن الإنسان نعم فيها 50 60 70 100 سنة، لكن في الآخرة: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ونعيم الدنيا يزول، ونعيم الآخرة باقي لا يزول. إخواننا التصاحب، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.